النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى التشهد اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وحلق للوسطى والإبهام ورفع السبابة قال وهنا الشاهد رأيته يحركها يدعو بها إذن التحريك مقرون بالدعاء. ففي السورة التي أنت سألت عنها انتهى المبتدي من الدعاء وصمت فإذا انتهى التحريك لأن التحريك مقرون مع الدعاء. لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المبتدي من الدعاء وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء فليستمر في الدعاء حتى ينهض أو حتى يسلم وحين ذاك ما في حاجة لمثل هذا السؤال لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر.
ليش التحريك برد الأصبع؟ الناس تعملوا هكذا يا شيخ وفي ناس هكذا السنة هكذا أم هكذا؟
لا هو أكثر الناس يعني يأخذون القضايا بدون تفقه الذي ثبت في السنة هو رفع الإصبع وتوجيهها إلى القبلة وليس إلى الأرض وإنما إلى القبلة. ثم هنا قولان إما أن ينصبها نصبا يوجهها إلى القبلة دون تحريك وإما أن يحركها ولا شك بالنسبة للفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أن التحريك هو الأرجح لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة تشهد قسمان قسم أثبتت الرفع وقسم أثبتت التحريك مع الرفع. تحريك حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه فهو يرفع وهو يحرك هذا أولا يجب أن أعرفه. ثانيا التحريك يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض السنة كما قلنا إلى الكلة فهؤلاء الذين يحركون إصبعهم يزيدون على التحريك أمرا لم يرد إطلاق السنة ألا وهو الخفض والرفع فيفعلون هكذا هذا خفض ورفع هذا ليس هو الأصل إنما ثابت فقط تحريك. ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك إصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين كان يرفع ويخفض لكن ما قالوا في تحرير الإصبع إلا رأيته يحركها. أقل شيء بتحقق التحريك هذا هو المطلوب. أما أن يبالغ المصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد. أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزيادة يعني. التحريك أولا ثم رفع القبلة ثانيا ثم أكثر
رواية كان يحركها بشدة
ليس هناك رواية أبدا لا بشدة ولا بغير شدة لا يوجد هذه الرواية لا يوجد إلا ما سمعتموه آنفا فرأيته يحركها يدعو بها. لكن ذكرت أنا في حاشية أو في التاريخ على صفة صلاة رواية عن الإمام أحمد اللي يرفعها شديدا هذا قول الإمام أحمد وليس عديدا. متبادئ أخانا أيها السائل فاتح الجواب، فنقول أن هذا أثر عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا وليس حديثا مرفوعا إلى الرسول عليه السلام.
استحيك الأصبع شيخنا، هل ثبت في رواية أن كل حركة فيها حسنة؟
لا، هذا ورد في الرفع. لكن عموم الأدلة تؤيد ذلك، لأن كل عمل يفعله المسلم يكتب له 10 حسنات لا أقل. لما جاء النص في رفع اليدين 10 حسنات كلها، كذلك تحريك الأصبع نرجو أن يكون له هذا الأجر
إن شاء الله.
ماذا تعني بأهل السنة؟ يعني قديما
قديما وحديثا، يعني الموجودين
الجن. صعب شوية الجواب عن هذا السؤال إلا بعد التمهيد. أقول قديما معروف عند العلماء والفقهاء أن أهل السنة ثلاث مذاهب، وكل هذه المذاهب تنتمي إلى السنة بغض النظر عن صوابها وخطائها، لكن البحث من حيث الانتماء. هذه المذاهب هي 3 في العقيدة و4 في الفروع. المذاهب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة هي مذهب أهل الحديث والذي نتبناه ولا نرضى به بديلة، والمذهب الثاني مذهب الماتريدية، والمذهب الثالث الأشعرية أو الأشاعرة. أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية كلكم يعرف 4 طبعا من أهل السنة، مذهب الحنفي والمالكي. ينتمي إلى السنة بالمعنى العام انتماء ثم تبنيا، إلا المعروفين بأسماء متعددة وكلها تنتهي إلى العمل بالحديث والسنة. ففي الهند وباكستان يقال أهل الحديث مثلا، في مصر يقال أنصار السنة، في سوريا وهنا يقال السلفيون. هؤلاء ينتمون صراحة إلى السنة ولا يتبنون مذهبا من هذه المذاهب بالذات، لعلمهم بأن في كل مذهب من السنة ومن الحديث ما لا يوجد في مذاهب أخرى، فإذا هم انتموا لمذهب واحد فقد يفوتهم شيء من الخير الموجود في المذاهب الأخرى. اللهم إلا فيما يتعلق بالعقيدة فهم يتمسكون بمذهب أهل الحديث وأهل السنة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، لأن أهل الحديث فيما يتعلق بالعقيدة يفهمون الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، خلافا للمذاهب الأخرى مما ذكرناه آنفا الماتريدية والأشعرية، فهم لا يتبنون هذا الأسلوب أو هذا المنهج في فهم الكتاب والسنة، أي لا يقولون لا انتماء ولا تبنيا نحن على منهج السلف الصالح في فهم الآيات وفي فهم الحديث، بل قد قال بعضهم كلمة كنا نتمنى أن لا يقولها، وهي كلمة مشهورة مسلمة عندهم لا شيء فيها مع الأسف، حيث قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فهذا التفصيل بالنسبة لليوم لا ينطبق. لماذا؟ لأنك إذا أخذت المسألة من الناحية الأولى فيما يتعلق بالعقيدة، فأنت نادرا ما تجد من يقول لك أنا أشعري أو أنا حنفي، عفوا ما تريدي، ما تجد من يقولها. ليه؟ لأنه مع الأسف الشديد لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعة في المدارس، بل في الجامعات إلا نطف متفرقة، وإذا درست في الغالب يختلف ذلك باختلاف البلاد التي توجد فيها تلك الجامعات. مثلا في المغرب، المغرب كله ابتداء من ليبيا مثلا انتهاء إلى المغرب، هم يدرسون العقيدة الأشعرية. كذلك مثلا في مصر، بينما في بلاد التركية مثلا وكثير من بلاد العاجم قديما يدرسون مذهب الماتريدي، لكن اليوم ضاعت هذه التخصصات للسبب الذي ذكرته آنفا. كما أنه ضاع أن يقول واحد من عامة الناس أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي إلا ما ندر جدا. لماذا؟ لأنه أيضا لم يعد الفقه يدرس في الجامعات كما كان الفقه يدرس قديما في الحلقات العلمية في المساجد، وإنما أيضا كما نشاهد الآن الآن دكتور متخرج ومعه شهادة في الشريعة، لكن هو لم يدرس إلا مسائل قليلة متفرقة فيما يتعلق بالفقه، لأن الطريقة السابقة اللي كانت أنفع وأثمر طريقة حلقات لم تعد الآن موجودة مع الأسف في المساجد. لم يبقى إذن في الميدان الموجود اليوم إلا من ينتمي إلى السنة صراحة ومنهجا سواء بالعقيدة أو بالفقه. أما المذاهب القديمة فهي كما ذكرت آنفا ثلاثة في العقيدة، أهل الحديث والماتريديون والأشعريون والفقه كما تعلمون اليوم. هذه المذاهب كلها بلا شك لا يوجد مذهب منها يتبرع من السنة أو من العمل بالحديث، وهذه نقطة في الواقع يجب انتباه لها. لأنه إن تصورنا إنسانا مسلما يقول أنا لا أعمل بالحديث فهذا خرج من جماعة المسلمين، لأن الحديث هو الذي به يستطيع العالم أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فلا يوجد مسلم يقول أنا لا أخذ من حديث، لكن يوجد مسلمون في الألوف المؤلفة بل وبالملايين من يفعلون ذلك عملا وليس اعتقاد، وقد يجدون له من الأعذار ما يكون عذرا عند الله عز وجل وما لا يكون. فمثلا كثير من المتخرجين من كليات الشريعة لا يتجاوبون مع الدعوة السلفية التي تدعو جميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم التزام مذهب معين، لأن ذلك ما أمر به القرآن والسنة أولا، ثم ما أمرت به الأئمة أئمة الفقه ثانيا. فلماذا لا يقفون هذا الموقف مع الجمهور الداعي إلى العمل بالكتاب والسنة؟ يقول لك نحن ما عنا قدرة أو ما عنا طاقة، أي تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وإلى آخره. هذا طبعا بحث طويل ولنا عليه أجوبة كثيرة، لكن القصد الآن أن نقول أن الموجود في الساعة الآن لا توجد ناس صريحين يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة إلا الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة، أما الآخرون فكل منهم قانع بما درس أو بما لم يدرس، إن كان درس الماتريدية فهو ماتريدي، وهذا يغلب على الأتراك يعني متعصبين تمام التعصب للماتريدية في العقيدة وللحنفية في الفروع. أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا هاتي إذا فرمشي، مش عارف هو حنفي ولا شافعي. ولذلك نجد كثير من أئمة المساجد من ناحية بتشوفه بصلي كأنه شافعي، من ناحية ثانية بتشوفه كأنه حنفي، أي هو كما يقولون أيضا عندنا هو حنف شعري يعني طعم من هون ومن هون
وكثير استدعى
لها. يعني مثل واضح جدا، تجد إمام يرفع يديه ويحرص على الخلود في صلاة الفجر كأنه من الواجبات، لكنه لا يتورط في الصلاة التشهد، دائما يفترش مع أن هذا مذهب إمام الشافعي أولا، ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب، نبه على أنه يجب الاعتناء بجلسة التورك هذه، ولعله ضم إليها بجلسة الاستراحة، وهذه أيضا لا يفعلونها. فما تدري هذا حنفي لأنه ما بيتورك وما بيجي جلسة استراحة، لكن اقتنع أنه رجل ينزل أو بيرفع، أو العكس من ذلك هو شافي فبيرفع تقليد المذهبه، لكن ما بيتورش لا بيجي جلسة استراحة إلا عن الناس. ما أدري إذا كنت أجبتك عما سألته، لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى استيضاح ما في عندي مانع. لا اسمح لي، خليه هو يعطي فرصة لغيره.
بس إذا مفترض عن نفس الموضوع عن الاختلاف الفروع
عن الأصول. إلهما
الأصول يا شيخ مثل إيش؟
نأخذ المذاهب الثلاثة، هذه أصول ولا فروع؟ مذاهب الثلاثة أصول ولا فروع؟ ما لكم لا تنطقون؟ هذه أصول ما هي فروع، لأنها تبحث في العقيدة فقط. قص الأصول كلها الإيمان، لأنه بدون إيمان ما ينفع كما هو مكتوب به عند جميع المسلمين. فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الأس وفي هذا الأصل ألا وهو الإيمان، اختلفوا فيه، هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل ويتبع العمل طبعا القول، أم هو اعتقاد وليس العمل من الإيمان؟ مذهبان، أهل الحديث والأشاعرة يقولون قولة الحق في اعتقادنا الإيمان في اعتقاد وعمل، ولذلك لا تأتي آية تذكر الإيمان إلا وتذكر معه العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الماتريدية يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط وليس العمل الصالح من الإيمان. هذا اختلاف كما قلنا في أصل الشريعة وهو الإيمان. تفرع من هذا الاختلاف اختلاف آخر، هل يزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ قولان تفرع من القولين السابقين. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وعمل يقول يزيد وينقص، زيادته الطاعة ونقصانه المعصية. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقول لا يزيد ولا ينقص. الآن وصلنا في هذه القضية الهامة إلى أنه يوجد اختلافان أو يوجد مذهبان في العقيدة في الفهم، لكن تفرع من هذا الاختلاف اختلاف فقهي لا يزال مسطورا في بطون الكتب، وهو هل يجوز لمن يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن يتزوج امرأة تعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص أم لا يجوز؟ صدرت فتوى بأنه لا يجوز. لماذا؟ هم الآن بيطبقوا مذهبهم، يقولون الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والذين يقولون لا يزيد ولا ينقص إذا قيل لهم هل أنت مؤمن؟ يقول لك أنا مؤمن حقا. هذا الذي يقول أنا مؤمن حقا يقول أنا لا أتزوج امرأة تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هكذا صدر الفتوى وعمل بها أصحاب هذا الرأي عشرات السنين، إلى أن جاء أحد كبار علمائهم ولعل بعض الحاضرين يعرفون تفسير مطبوع هذا التفسير، تفسير أبو السعود مفتي التقليد، هذا من كبار علماء الأحناف، أجاب وقد سئل هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال يجوز تنزيلا لا منزلة آل الكتاب. وهذا معناه مع الأسف معناه خطير، لا يجوز العكس، يجوز للحنفي باعتبار رجل أن يتزوج شافعية باعتبار امرأة سارة كتابية، لكن الكتاب يجوز له يتزوج مسلمة؟ لا. فما بيجوز للشافعي الذي يشك في إيمانه بأعمل أن يتزوج حنفية. هذا كله مكتوب في الكتب، وإن شئتم سميت لكم بعض أسمائها. هذا يا جماعة موجود وخلاف كما ترون في الأصول، في أصل الأصول. ثم هناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا ليس من السهل على عامة الناس أن يدركوها في هذه المسألة. أنتم تعلمون أن الخلاف القديم الذي أثاره المعتزلة خاصة في زمن دولة المأمون العباسي حول القرآن، هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله؟ فأهل السنة كلهم يقولون القرآن كلام الله، المعتزلة يقولون لا، هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق، يعني ليس هو بكلام الله عز وجل. هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع، لأن مذاهب السنة الثلاثة الآن بيرتقوا لفظا ويختلفون معنا. أهل الحديث يقولوا كلام الله صفة من صفات الله ويستحيل أن يكون مخلوقا، وهو كلام مسموع تسمعه الملائكة تسمعه الرسل، لأن الله يقول مثلا الذي قال لي في حق موسى كلم الله موسى تكليما، قال له لما كلمه تكليما فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فإذا قال له استمع أي كلام الله مسموع. ويعبر عن علماء الحديث أهل السنة حقا لأن كلام الله أحرف، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. فكلام الله عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار ولو أحرف، أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف ولا هو مسموع، ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم كلام الله نفسي، ويقولون بالكلام النفسي، أي الكلام النفسي في تعبيرهم تماما كالعلم الإلهي، أي لا هو يسمع ولا هو يرى ولا يشوف. هنا اشتد النزاع بين أهل الحديث وبين الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء لما بيقولوا كلام الله غير مخلوق يعنون الكلام النفسي، يعني يعنون ما يشبه العلم الإلهي المستقر في الذات الإلهية سبحانه وتعالى، لا يعنون ما يعنيه الحديث وما يعنيه القرآن. لو أراد الإنسان يحصر الآيات لربما بلغت المئات التي فيها مخاطب.
حول الدم حلق
ذكرت في جملة ما ذكرت نص صحيح عن أبي هريرة أنه قال لابنته يا بني لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب، وذكرت فيما ذكرت في أذاب الزفار من كتاب مخطوط لم يكن مطبوعا الآن صار مطبوع، هو شرح السنة البغوية 16 جزء، نقلته من مخطوط أنه ذكر الخلاف في مسألة خاتم الذهب للنساء، وقال صراحة بأنه كرهه قوم وضعه آخر
قوم تعني الكثير
فوين إجماع؟ لكن هو مثل ما بيبين ابن القيم رحمه الله بيقول ما بيعرفوا مين قال بخلاف قولهم، فشو بيقولوا؟ الإجماع على كذا، من أين يعرفون الإجماع؟
ليه بدي رحيتهم يا أخوان منهما خاصة في ذاك الزمان اللي كانت وسائل تقريب البعيد غير متيسرة. لذلك الإنسان في الحقيقة لما بتشبع بين السنة في أدلة سنة ما بيهم أخوان الناس وأخوان العلماء.
بالنسبة للزكاة أتؤدين زكاته كمان يعني هل يعني يفهم من الحديث أن الزكاة على الحلي دون أن تملك النصارى؟
الحديث الحقيقة ممكن أن يفسر وجهين. إن كان الخاتم لا يبلغ النصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة.
ما يشيخ إذا كان
يبلغ النصاب الخاتم اللي رسول سأل أنه تخرجين زكاة ولا لا، إن كان ما بلغ النصاب فمعنى ذلك أن الإخراج من الزكاة لأن الزكاة مطلقة غير مقيدة بالنسبة ولا بحولان الحول، وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه؟ واضح. وبلوغ الخاتم النصاب له صورتان، صورة تتعلق به، صورة تتعلق بغيره. به يكون خاتم ضخم وواجل، هذا بعيد من حيث الواقع. الصورة الثانية وهي الأكثر أنه بيكون عند مالك الخاتم هذا في عنده دنانير يعني قد لا تبلغ النصاب إلا ما هذا الخاتم، فحينئذ بيخرج الزكاة عن المجموع بما فيه هذا الخاتم.
يعني نقول يعني على الأصل القاعدة الأصلية هي ملك النصاب.
أي نعم.
وما لا يفهم منه
لكن لا قلت له ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة.
أي نعم، من غير
تحديد.
من غير تحديد.
أي نعم. من غير تحديد نصاب، من غير تحديد نسبة الإخراج.
بس الشيخ لأنه طبعا بيقول اللفظ أتؤدينا زكاة يعني كأنه يعني مفهومها يعني أنه يعني زكاة معلومة.
مو شرط، يعني كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه.
شيخنا جزاكم الله خير. بالنسبة برضو في الذهب بعد ما سمعنا الحديث التي أوردتها في أداب الزكاة عن الذهب المحلق والنهي الذي جاء به، فإن شاء الله الحمد لله احنا طعمنا وذهبنا وبعنا الذهب الأساور وما شابه ذلك للمحلق، فجبنا رشاد عثمان دنانير هذه فتضع في كتان وإلها حلقات، هل إذا وصل لهون قدر لهون والباب هون كتان كو كتان كله هل
يكون محلق؟ المهم يكون الطوق أقل ذهب،
الطوق يكون أقل ذهب
بحيث لا يصح أن يقال طوق من ذهب،
معناته نطور الطوق لو كان فيه ذهب زيادة نطوقه بحيث أن يكون الطوق الكتان أكثر من الذهب العادي.
إيه لكن مش قضية الاحتيال لأنه الطوق بتطول عادة ممكن يطول لهول ويجي عشرات الجنيهات، لكن الطوق عادة بنحط لهول
من هون. نعم
بالصدر.
نعم.
فإذا حطت المرأة مثلا جنيه في الوسط اثنين حوالي والباقي كله كتان أو ماشي الحال، لكن الاحتيال تعرف الشريعة محرم، يعني يكون الإنسان غير متكلف
يعني نقيس المسافة ونحاول نركز في هذا الموضوع حتى ما نقع في
الليل.
وايش كنت تسألين ترى
النقطة كان سألني شخص فقال واحد وجد معزتين
ايش؟
معزة
شاتين
معزتين
وين وجدني؟
لقاهم عند باب البيت
فسأل الناس، سأل عالم ما حد تعرف عليه، راح باعهم وتصدق بالثمن. هذا يحق له، يعني عرفهم تقريبا أسبوع فقط.
هذه ما تسمى النقاط. هذه تترك حتى تعود الدابة إلى أهلها وإلى دارها
سائمة.
فقد فعل أما وقد فعل، فحينئذ إن تبين صاحب المعزتين عليه التعويض هو، والصدقة تتسجل له للاقط عليه هو يعوض. إمام مسجد دي ربي أرانب في بيت المسجد،
ساحة المسجد، داخل ساحة المسجد،
هل يجوز ذلك؟ قلت له في جواب في شيء من التفصيل، خلاصته إن كانت الدار منفصلة عن المسجد فله ذلك، أما إن كانت الدار من المسجد فليس له ذلك. قال هو الدار له هدف أنه يربي، قال والله الدار منفصلة عن المسجد. قلت له طيب والمدخل منين؟ من المسجد ولا؟ قال من المسجد. قلنا له ما بيوت
يكون رضا هذا الشيء.
لا
رضا هي طرانة
فرنسية وسائل إمام مسجد، وأنا شعرت أنه هو اللي يعني عم يسأل، لكن محتمل يكون هو يعني شو إيه صعب عليه الجواب فأسأل.
لأنه المدخل لم يكن مدخل طار مثلا مسجد، لأن الطار ضمن المسجد.
إذا كان السفر تحت المسجد مثل ما هو الآن قبل المسجد، السفر تحت المدخل لحاله الجامع ما كان عندي في البيت يعني.
الجواب سبق.
لا يجوز؟
لا يجوز عشان منفصل عن المسجد.
منفصل؟ يعني هو عشان الرائحة الشيخ يعني؟
لا مو منفصل الرائحة، أفرض إنه ما في رائحة. استعمال المسجد لما لم يبنى له.
يعني ما يقال انه هذه الاشياء يعني عادة الناس تعناها في البيوت حتى هذا البيت تابع للإمام.
لا لا، فليكن بيت تابع للإمام مفصول.
طيب
امبارح او امبارح اتصلوا بعض الشباب السلفيين من بشاور وابو غان، واحدهم يعني تم تكلموا ان شاء الله نحو نصف ساعة، عم يشفي في جملة ما تحدث فيه من الدكتور عبد الله عزام. يقول ان هذا رجل بالظاهر انه سلفي ونحن بنشعر بانه سلفي، هذا يحكي سلفي ومن جماعة مجاهدين في القسم اللي يقولوا انه متجمع سلفي عليهم شيخ فاضل سلفي او نسمى جميل او جمال جمال مم. عبد الله عزام عايش طبعا مع الجمال الاحزاب المتكتلة في مقاتلة الروس المتعاونة مع سياف وغيره. بيقول هذا الأخ بأنه هو يعني بيحمل علينا حملات شعوات جدا، ومن جملة ما بيقولون أنه على الرأس العقيدة السلفية بس تكتل سلفي ما فيه. قلت له من أثر الإخوانية، فهو رجل قبل ما يصير سلفي كان أخواني والأخوان مؤمنين أنه لازم يكون تكتل تحت رايتهم، مو حزبي مطلق، تحت رايتهم. إيه وصعب الإنسان إذا كان يعني عاش إخواني برا من الزمان وبعدين تبينت له دعوة سلفية دعوة الحق إنه ينقلب سلفيا عن كل أفكار حياته. فهذا الكلام اللي تسمعه منه أثر الآثار في حزبيته القديمة. يقول هذا الأخ لو أنك أنت تكتب لي رسالة، لأنه هو دائما بذكرك بالخير، يقول أستاذنا وشيخنا ومتقينا دعوة سلفية. قلت له أما أني على أكتب فأنا الأخي مالي فاضي الكتاب، لكن قد يتحدث معي لأنه سبق اتصل معي رجل أيضا تحدث معي حديثا طويلا، فإن بدأ له أن يتحدث قال لي فعلا نحن رقمك خذناه من عنده. هذا يحكي معي رقمك أخذناه من عنده. قلت له إذا كان اتصل معي إن شاء الله يحكي معه ما يجب، يعني من أنه لا يتحزب لإخوانيته أو رواسب الإخوانية القديمة، لأنه بيكتب في مجلة الجهاد وبيبعث إياه الله يجزيه الخير.
هو على طريقة
الجهاد؟ فهو بيكتب في مجلة الجهاد مقالات أكثرها مقدمات المجلات هذه، فبيشعر القارئ بأنه يشكو من جماعة الإخوان شكوى مرة.
هو يشكو؟
إيه نعم، لأنه ما تجاوبوا معه.
سبحان الله.
إيه نعم، هذول اللي كانوا ينادوا جهاد أسمى أمانينا.
كيف شكوا؟
هذول الإخوان بينادوا في هتافاتهم والجهاد أسمى أمانينا، وطبعا جاهدوا في فلسطين في أول الأمر، قتلوا هن جماعات من مصر والسورية هنا
من
الأردن، والله أعلم بما في نفوسهم. يقول أن اللي بيحدثني في عندهم كذا مدارس وعنده جامعتين بدرس على الطريقة السلفية أيضا، ودعاني هو أنه أنا أحضر هناك، وقال لي يا شيخ بعد ما دعا طويلا أنه نحن الحمد لله تلقينا السلفية مكتبة من أشرطة من كذا، وقرأنا في جملة ما قرأنا في بعض الأشرطة أنك دعيت أكثر مرة للذهاب إلى باكستان من العلماء، فكان جوابك أنه أنا شو بعمل في باكستان، باكستان ملاني بعلماء الحديث. بيقول هذا الأخ، فأعجبني انتباهه هذا، قال لي يا شيخ الحقيقة هذول العلماء علماء حديث لكن ما أني سلفيين، وأنا أعرف هذا جيدا عنهم لأنه لما كنت في المدينة أستاذ في الجامعة الإسلامية كنا نلتقي مع الشيخ بمناسبة مواسم الحج والعمرة.
ذكرتني
بحادثة
أنا
أقولها بس نعم، فصحيح بيحتجوا بالحديث ومذهب أهل الحديث، لكن ظاهرتان بينتان جدا. الظاهرة الأولى ما بيميزوا بين الحديث الصحيح والضعيف، والظاهرة الثانية ما في عندهم فقه في الحديث، يعني فهم وتوفيق بين الحديث. والظاهرة الثالثة والأخيرة ما في عندهم مبدأ معرفة البدع الشرعية التي عناها الرسول أصحى 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 إيه. فبينطلع عليهم كثير من البدع باسم دخوله في النص العام، أشبه ببدعة وضع اليدين بعد الركوع كيف انطلت على بعض
اخواننا يعني فهم السلف بعدين قد يغلب عليهم التعصب المادي لنا احمد.
اي نعم،
كان درسنا في السنه الاولى وجد الحديث الشيخ عبد القادر السني.
اي نعم
حلو الله
كيف
هذا
انت لمست القدامى،
هذا مسكين يعني هو عنده علم لنفسه يعني كبحث وكقراءة يقرأ وعنده مكتبة ضخمة، ولكن لأجل لغته أستعن بفهمك يعني جلس يمكن أربع محاضرات وهو يفهمنا التحويل في السنة، إحنا فهمنا لكن مش منه، مش 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 منه، إحنا ندرس مع بعض مثل الشيخ ربيع بن هذا وكذا، لكن هو مصدع لدرجة إنه جاب لما عجز انتخب طالب من الباكستانيين قال تعال اشرح في الباكستاني للطلاب ثم اشرح لهم في العرب، هو فاهم تماما لكن احنا فهمنا لكن مش منه، لانه ذاق حديث الشيخ الله يحفظه انه يعني عندهم علم في الحديث نعم لكن مش سلفيين، كان يعني يذكر الشيخ ناصر يقول الشيخ جزاه الله خير خيركم وكذا، لكن ما ينبغي له كتاب عدم سماع الاموات، انا اول من اطلع عليه، ثم يقول اشكر العباد، انا اول من اطلع عليه كيف اشكر العباد الشيخ عبد المحسن العباد، يقول كتاب سماع الاموات هذا الايات البينات، يقول هذا الشيخ ما كان يعرف ولا سمع عنه ولا كذا، انا اول من عثرت عليه في الجامعه الاسلاميه وكذا، ثم ارسلت نسخه منه للشيخ ناصر واطلعت عليه وكذا، فلما طلع كتابه الشيخ اللي هو الايات البينات ذكر في المقدمه انه اشكر الجامعه الاسلاميه وكذا على عنايتها، وذكر الشيخ عبد العزيز عبد المحسن العباد، وما ذكر لي شيء ابدا ولا ذكر لي شيء، هذا ما يجوز هذا
الكلام، فكانت لا ما اذكر هذا
لا ما يجوز، هذا بعد حاله الحرم مباشر يعني.
اولا انا اجاني نسخ من بغداد، بعدين وجدت النسخه في مكتبة الجامعة الإسلامية، أما الآن التفصيل هذا ما بذكره ما بذكر يعني لا بنكره ولا بقره يعني، لكن أنا أعرف يقينا أنه دفعني لتعليق على هذا الكتاب ووضع هذه المقدمة التي أصبحت في نفسها كتابا ليست هي نسخة الجامعة الإسلامية، وإنما جبني صورة من بغداد هنا. على كل حال هذه قضية ما لها علاقة بالعلم، يجوز يكون هو محق فيما يقول، وأنا مشيت إنه
هنا. يعني هو لما كان يتكلم هذا كان أن يحترق.
يقول للشيخ ذيك اليوم، واليوم رحنا على باكستان، وضع عبد الله كمان هيك أسبوع زمان هناك، وقال كان أول دعوة سلفية هناك، فقال صحتي ما بتساعدش، لكن تروح يا شيخ ترجع، وأنا وعبد الله بنظل هناك بروح نقش على بن شو اسمه على أفغان، وبيصير نجاهد هناك ننشر الدعوة السلفية. أها
بدنا
نبشرنا، بدك فيكم عبد الله ومحمد، يروح رح فيهم وهي بشرته هاي.
احنا
بدنا ندعو
للدعوة.
هو
من المركز
يعني من المشايخ المختصين في الحديث، ظاهر انه لا يكاد يعني يكون سلفي مثل الشيخ رجل، يعني كسلفية وكعلم في السنة وفي الحديث. يعني
أعرف ما فيك
الشيخ ربيع من صفات المكان، لما يشعر انه في طلبة خاصة من الاعاجم، يعني يسمع عن العقيدة الاشعرية ويجادل فيها، كان يتكلم ويشرح وهو يرتجف، يعني يخاف انه هذا ينزل ويأخذهم على جنب وكذا، كان يجلس يدخل بين الاساس المصريين، يعني الشيخ وزن كتاب خبر الاحاد وكذا. والله كان ما يحب يجلس معه، هو يلاحقه، يعني كان يعني لما يسمع فلان قال كذا يقول الله يهديك يعني لا تغضب الله عز وجل، كان انا اتكلم مسلم انت اسمع، فكان يحترق ويدعوهم على بيته ويعشيه وكذا عشان يفهم. الله يجزيه خير. بعدين حتى اذكر مره انه دعانا ودعا ناس عشان يفهمهم، فبعضهم بعد ما اكل فاكهه وكذا قال اعطيني ما يشاء، قال انتظر نص ساعه صديا افضل حتى تسري فاءت الفاكهه في جسمك وبعدين يشرب لازم بس انتظر نص ساعه. شوف كيف حرص على التلاميذ. الله يخليك.
لما العمل اسطى ابنه ودعانا في المدينه في الحفل هذا المكان اللي سووا فيه اماكن افراح، قال له معاذ الاخ عزت من تلامذة الشيخ يا يضمني والبسط، وسألني على الشيخ وعلى صحة الشيخ وكيف حاله تمام وطيب، هل تنين تأتي مع أبو عاد مشان الفرح وناك أجل ناس ما شاء الله ويضمهم ويرحب فيهم ويأسهم مثال حلو سبحان الله، يعني فعلا ما شاء الله
درسنا في الكلية ودرسنا في الحرم وقدم صلى مسلم قرأناها عليه
يعني يقرأ عنه. نزمة يعني. شيخ عبد الله. كم درس
سوري الجامعة؟ ثانية يا شيخ عبد الله. إيه. كيف بقول كويس؟ ولا نقول في الأولاد في مكة من زرت الأولى، في الأولاد في المدينة. الجماعة شفتهم مرتاحين في الأمل والأمل في المدينة.
في شيخنا
اسمه ديان 11:30 يا الله سبحانك الله
واحنا كمان
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وعليك الصلاة والسلام.
توجد الآن في الساحة الإسلامية عشرات من الجماعات كلها يعني تزعم أنها سترجع خلافة الإسلامية، سترجع خلافة الإسلامية، فيعني ماذا على المسلم أن يفعل؟ أن يعمل الصالحات ويؤمن بالله عز وجل كما وصف الوعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا، يعني وكيف تظهر خلافة بعدما نلتزم بالقرآن والله سبحانه وتعالى؟ هل مثلا تكون هناك يعني فئة معينة من الناس يستشارون ثم يؤمرون أحدا؟
الإمارة العامة هي الخلافة، والخلافة لا تقبل التجزئة، فإذا كان مقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولا فهما صحيحا ثم العمل به، هذا لنا من تعدد الأمراء بشرط واحد أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء، وإلا فيكون الأمر من فرقة عن المنهي عنها في الكتاب وفي السنة. أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام من طائفة من الناس، هذا في اعتقادي أنه محتاج أمور، ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ولم يبايع من عامة المسلمين، وإنما من طائفة حزبيين. وفي هذه الحالة حينما تتكاثر الجماعات والأحزاب لا ينبغي المسلم أن يتحزب لطائفة منها دون أخرى، لأن هذا التحزب هو عين التفرق المنهي عنه، وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على طائفة أخرى.
يعني يدعو المأموم إلى أن يتم دعائي أن يستمر حتى حتى الإمام يقوم للركعة الثالثة حتى ينتهي
صلى الله عليه وسلم وجاء إلى التشهد اليسمى على فخذه اليسمى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وحلق للوسطى والإبهام ورفع السبابة قال وهنا الشاهد رأيته تحركها يده بها إذن التحريك مقرون بالدعاء. ففي السورة التي أنت سألت عنها انتهى المبتدي من الدعاء وصمت، فإذن انتهى التحريك، لأن التحريك مقرون مع الدعاء. لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المبتدي من الدعاء، وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء، فليستمر في الدعاء حتى ينهض أو حتى يسلم، وحين ذاك ما في حاجة لمثل هذا السؤال، لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر.
ليش التحريك برد الأصبع؟ الناس تعملوا هكذا يا شيخ، وفي ناس هكذا، السنة هكذا أم هكذا؟
لا، هو أكثر الناس يعني يأخذون القضايا بدون تفقه، الذي ثبت في السنة هو رفع الإصبع وتوجيهها إلى القبلة وليس إلى الأرض وإنما إلى القبلة. ثم هنا قولان، إما أن ينصبها نصبا يوجهها إلى القبلة دون تحريك، وإما أن يحركها. ولا شك بالنسبة الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أن التحريك هو الأرجح، لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة تشاهد قسمان، قسم أثبتت الرفع وقسم أثبتت التحريك مع الرفع. التحريك حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه، فهو يرفع وهو يحرك، هذا أولا يجب أن نعرفه. ثانيا، التحريك يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض، السنة كما قلنا إلى القبلة، فهؤلاء الذين يحركون إصبعهم يزيدون على التحريك أمرا لم يرد في إطلاق السنة، ألا وهو الخفض والرفع، فيفعلون هكذا، هذا خفض ورفع، هذا ليس هو الأصل، إنما ثابت فقط تحريك. ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك إصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين، كان يرفع ويخفض، لكن ما قالوا في تحرير الإصبع إلا رأيته يحركها. أقل شيء بتحقق التحريك هذا هو المنقول. أما أن يبالغ المصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد. أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزيادة يعني.
أخذ لو سمحت بالعمل يا سيدي.
هذا التحريك أولا ثم رفع القبلة ثانيا ثم أكثر.
رواية كان يحركها بشدة؟
ليس هناك رواية أبدا، لا بشدة ولا بلا شدة، لا يوجد هذه الرواية، لا يوجد لا يوجد إلا ما سمعتموه آنفا، فرأيته يحركها يضع بها. لكن ذكرت أنا في حاشية أو في التاريخ على صحة الصلاة رواية عن الإمام أحمد اللي يرفعها شديدا، هذا قول الإمام أحمد وليس عديدا. انتبهت يا أخانا أيها السائل فاتح الجواب، فنقول أن هذا أثر عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا وليس حديثا مرفوعا إلى الرسول عليه السلام.
صحيح الأصبع شيخنا، هل سبق في رواية أن كل حركة فيها حسنة؟
لا، هذا ورد في الرفع.
نعم.
لكن عموم الأدلة تؤيد ذلك، لأن كل عمل يفعله المسلم يكتب له 10 حسنات لا أقل. لما جاء النص في رفع اليدين 10 حسنات كل رفع، كذلك تحريك الإصبع نرجو أن يكون له هذا الأجر
إن شاء الله. شو
عند
الملك ويس مكسورة؟ مكسورة. لا هذا مكسورة.
الحمد لله.
بالنسبة للاختلافات عن جماعة السنة، هل هي اختلافات تصوير يعني في العقيدة الإسلامية أو اختلافات مثلا في
روايات مختلفة من الأحاديث؟ عفوا حتى أستطيع الجواب، ماذا تعني بأهل السنة يعني قديما؟
قديما وحديثا
يعني الموجودين الحين. صعب شوية الجواب عن هذا السؤال إلا بعد التمهيد. أقول قديما معروف عند العلماء والفقهاء أن أهل السنة ثلاث مذاهب، وكل هذه المذاهب تنتمي إلى السنة بغض النظر عن صوابها وخطائها، لكن البحث من حيث الانتماء. هذه المذاهب هي 3 في العقيدة و4 في الفروع. المذاهب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة هي مذهب أهل الحديث والذي نتبناه ولا نرضى به بديلا، والمذهب الثاني مذهب الماتريدية، والمذهب الثالث الأشعرية أو الأشاعرة. أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية كلكم يعرف أربعة طبعا من أهل السنة: مذهب الحنفي والمالكي المثنين إلى السنة بالمعنى العام انتماء ثم تبنيا، إلا المعروفين بأسماء متعددة وكلها تنتهي إلى العمل بالحديث والسنة. ففي الهند وباكستان يقال أهل الحديث مثلا، في مصر يقال أنصار السنة، في سوريا وهنا يقال السلفيون. هؤلاء ينتمون صراحة إلى السنة ولا يتبنون مذهبا من هذه المذاهب بالذات، لعلمهم بأن في كل مذهب من السنة ومن الحديث ما لا يوجد في المذاهب الأخرى، فإذا هم انتموا لمذهب واحد فقد يفوتهم شيء من الخير الموجود في المذاهب الأخرى. اللهم إلا فيما يتعلق بالعقيدة فهم يتمسكون بمذهب أهل الحديث وأهل السنة، وعلى رأسهم أحمد رحمه الله، لأن أهل الحديث فيما يتعلق بالعقيدة يفهمون الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، خلافا للمذاهب الأخرى مما ذكرناه آنفا كالماتريدية والأشعرية، فهم لا يتبنون هذا الأسلوب أو هذا المنهج في فهم الكتاب وفي السنة، أي لا يقولون لا انتماء ولا تبنيا نحن على منهج السلف الصالح في فهم الآيات وفي فهم الحديث، بل قد قال بعضهم كلمة كنا نتمنى أن لا يقولها، وهي كلمة مشهورة مسلمة عندهم لا شيء فيها مع الأسف، حيث قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. فهذا التفصيل بالنسبة لليوم لا ينطبق. لماذا؟ لأنك إذا أخذت المسألة من الناحية الأولى أي فيما يتعلق بالعقيدة، فأنت نادرا ما تجد من يقول لك أنا أشعري أو أنا حنفي، عفوا ما تريدي، ما تجد من يقول هذا. ليه؟ لأنه مع الأسف الشديد لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعة في المدارس بل في الجامعات إلا نطف متفرقة، وإذا درست ففي الغالب يختلف ذلك باختلاف البلاد التي توجد فيها تلك الجامعات. مثلا في المغرب، المغرب كله ابتداء من ليبيا مثلا انتهاء إلى المغرب، هم يدرسون العقيدة الأشعرية. كذلك مثلا في مصر، بينما في بلاد التركية مثلا وكثير من بلاد العاجم قديما يدرسون مذهب الماتريدي، لكن اليوم ضاعت هذه التخصصات للسبب الذي ذكرته آنفا، كما أنه ضاع أن يقول واحد من عامة الناس أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي إلا ما ندر جدا. لماذا؟ لأنه أيضا لم يعد الفقه يدرس الجامعات كما كان الفقه يدرس حديثا في الحلقات العلمية في المساجد، وإنما أيضا كما نشاهد الآن فلان دكتور متخرج ومعه شهادة في الشريعة، لكن هو لم يدرس إلا مسائل قليلة متفرقة فيما يتعلق بالفقه، لأن الطريقة السابقة اللي كانت أنفع وأثمر طريقة حلقات لم تعد الآن موجودة مع الأسف في المساجد. لم يبقى إذن في الميدان الموجود اليوم إلا من ينتمي إلى السنة صراحة ومنهجا سواء بالعقيدة أو بالفقه. أما المذاهب القديمة فهي كما ذكرت آنفا سلاسة في العقيدة آل الحديث والماتريديون والأشعريون والفقه كما تعلمون بهم. هذه المذاهب كلها بلا شك لا يوجد مذهب منها يتبرع من السنة أو من العمل بالحديث، وهذه نقطة في الواقع يجب انتباه لها. لأنه إن تصورنا إنسانا مسلما يقول أنا لا أعمل بالحديث فهذا خرج من جماعة المسلمين، لأن الحديث هو الذي به يستطيع العالم أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فلا يوجد مسلم يقول أنا لا أخذ بالحديث، لكن يوجد مسلمون بالألوف المؤلفة بل وبالملايين من يفعلون ذلك عملا وليس اعتقادا، وقد يجدون له من الأعذار ما يكون عذرا عند الله عز وجل وما لا يكون. فمثلا كثير من المتخرجين من كليات الشريعة لا يتجاوبون مع الدعوة السلفية التي تدعو جميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم التزام مذهب معين، لأن ذلك ما أمر به القرآن والسنة أولا ثم ما أمرت به الأئمة أئمة الفقه ثانيا. فلماذا لا يقفون هذا الموقف مع الجمهور الداعي إلى العمل بالكتاب والسنة؟ يقول لك نحن معنا قدرة ومعنا طاقة، أي تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وإلى آخره. هذا طبعا بحث طويل ولنا عليه أجوبة كثيرة، لكن القصد الآن أن نقول أن الموجود في الساحة الآن لا توجد ناس صريحين يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة إلا الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة، أما الآخرون فكل منهم قانع بما درس أو بما لم يدرس. إن كان درس الماتريدية فهو ماتريدي، وهذا يغلب على الأتراك يعني متعصبين تمام التعصب للماتريدية في العقيدة وللحنفية في الفروع. أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا هاتي إذا فرمشي مش عارف هو حنفي ولا شافعي. ولذلك نجد كثير من أئمة المساجد من ناحية بتشوفه بيصلي كأنه شافعي، من ناحية ثانية بتشوفه كأنه حنفي، أي هو كما يقولون أيضا عندنا هو حنف شعري يعني انطعم من هون من هون
وكثير استدعى
لها. يعني مثل واضح جدا تجد إمام يرفع يديه ويحرص على الخلود في صلاة الفجر كأنه من الواجبات، لكنه لا يتورط في الصلاة التشهد، دائما يفترش ما أنه هذا مذهب الإمام الشافعي أولا ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في كتاب العظيم المجموع شعر المهذب، نبه على أنه يجب الاعتناء بجلسة التورك هذه، ولعله ضم إليها بجلسة الاستراحة، وهذه أيضا لا يفعلونها. فما تدري هذا حنفي لأنه ما بيتورك وما بيجي جلسة استراحة، لكن اقتنع أنه رجل ينزل أو بيرفع، أو العكس من ذلك، هو شافي فبيرفع تقليد المذابه، لكن ما بيتورك ولا بيجي جلسة استراحة إذا عن الناس. ما أدري إذا كنت أجبتك عما سألته، لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى استيضاح ما في عندي مانع. لا اسمح لي، خلي هو يعطي فرصة لغيره.
بس إذا مقتضى عن نفس الموضوع، الاختلاف
في الفروع إلى هنا
الوصول يا شيخ مثل إيش؟
ناخذ المذاهب الثلاثه، هذه اصول ولا فروع؟ المذاهب الثلاثه اصول ولا فروع؟ ما لكم لا تنطقون؟ هذه اصول ما هي فروع، لانها تبحث في العقيده فقط. قص الاصول كلها الايمان، لانه بدون ايمان ما ينفع كما هو مكتوب به عند جميع المسلمين. فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الحس وفي هذا الأصل ألا وهو الإيمان، اختلفوا فيه، هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل ويتبع العمل طبعا القول، أم هو اعتقاد وليس العمل من الإيمان؟ مذهبا أهل الحديث والأشاعرة يقولون قولة الحق في اعتقادنا الإيمان في اعتقاد وعمل، ولذلك لا تأتي آية تذكر الإيمان إلا وتذكر معه العمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الماتريدية يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط وليس العمل الصالح من الإيمان. هذا اختلاف كما قلنا في أصل الشريعة وهو الإيمان. تفرع من هذا الاختلاف اختلاف آخر، هل يزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ قولان تفرع من القولين السابقين. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وعمل يقول يزيد وينقص، زيادته الطاعة ونقصانه المعصية. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقول لا يزيد ولا ينقص. الآن وصلنا في هذه القضية الهامة إلى أنه يوجد اختلافان أو يوجد مذهبان في العقيدة في الفهم، لكن تفرع من هذا الاختلاف اختلاف فقهي لا يزال مسطورا في بطون الكتب، وهو هل يجوز من يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن يتزوج امرأة تعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص أم لا يجوز؟ صدرت فتوى بأنه لا يجوز. لماذا؟ هم الآن بيطبقوا مذهبهم، يقولون الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والذين يقولون لا يزيد ولا ينقص إذا قيل لهم هل أنت مؤمن؟ يقول لك أنا مؤمن حقا. هذا الذي يقول أنا مؤمن حقا يقول أنا لا أتزوج امرأة تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هكذا صدر الفتوى وعمل بها أصحاب هذا الرأي عشرات السنين، إلى أن جاء أحد كبار علمائهم ولعل بعض الحاضرين يعرفون تفسير مطبوع هذا التفسير، تفسير أبو السعود مفتي الثقلية، هذا من كبار علماء الأحناف، أجاب وقد سئل هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. وهذا معناه مع الأسف معناه خطير، لا يجوز العكس، يجوز للحنفي باعتبار رجل أن يتزوج شافعية باعتبار امرأة سارة كتابية، لكن الكتابي يجوز له يتزوج مسلمة؟ لا. فما بيجوز للشافعي الذي يشك في إيمانه بالأعمال أن يتزوج حنفية؟ هذا كله مكتوب في الكتب، وإن شئتم سميت لكم بعض أسمائها. هذا يا جماعة موجود وخلاف كما ترون في الأصول، في أس الأصول. ثم هناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا ليس من السهل على عامة الناس أن يدركوها في هذه المسألة. أنتم تعلمون أن الخلاف القديم الذي أثاره المعتزلة خاصة في زمن دولة المأمون العباسي حول القرآن، هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله؟ فأهل السنة كلهم يقولون القرآن كلام الله، المعتزل يقول لا، هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق، يعني ليس هو بكلام الله عز وجل. هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع، لأن مذاهب السنة الثلاثة الآن بيرتقوا لفظا ويختلفون معنا. أهل الحديث يقولوا كلام الله صفة من صفات الله ويستحيل أن يكون مخلوقا، وهو كلام مسموع تسمعه الملائكة تسمعه الرسل، لأن الله يقول مثلا الذي قال لي في حق موسى كلم الله موسى تكليما، قال له لما كلمه تكليما فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإذا قال له استمع أي كلام الله مسموع، ويعبر عنه علماء الحديث أهل السنة حقا لأن كلام الله أحرف، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. فكلام الله عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار ولو أحرف، أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف ولا هو مسموع، ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم كلام الله نفسي، ويقولون بالكلام النفسي أي الكلام النفسي في تعبيرهم، تماما كالعلم الإلهي، أي لا هو يسمع ولا هو يرى ولا شيء. هنا اشتد النزاع بين أهل الحديث وبين الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء لما بيقولوا كلام الله غير مخلوق يعنون الكلام النفسي، يعني يعنون ما يشبه العلم الإلهي المستقر في الذات الإلهية سبحانه وتعالى، لا يعنون ما يعنيه الحديث وما يعنيه القرآن. لو أراد الإنسان يحصر الآيات لربما بلغت المئات التي فيها مخاطب. ذكرت في جبهة ما ذكرت نص صحيح عن أبي هريرة أنه قال لابنته: يا بني لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب. وذكرت فيما ذكرت في آداب الزفاف من كتاب مخطوط لم يكن مطبوعا الآن صار مطبوع، وهو شرح السنة البغوية 16 جزء، نقلته من مخطوط أنه ذكر الخلاف في مسألة خاتم الذهب للنساء، وقال صراحة بأنه كرهه قوم وضعه آخر.
قوم تعني الكثير. قوم تعني الكثير لا تعني
هو الإجماع، لكن هو مثل ما بيبين ابن القيم رحمه الله بيقول ما بيعرفوا مين قال بخلاف قولهم، فشو بيقولوا؟ الإجماع على كذا. لين يعرفون الإجماع؟ لين بدوا رحيتهم بأقوال العلماء، خاصة في ذاك الزمان اللي كانت وسائل تقريب البعيد غير متيسرة. لذلك الإنسان في الحقيقة لما بتشبع بين السنة كأدلة سنة ما بيهم أقوال الناس وأقوال العلماء.
بالنسبة للزكاة تؤدين زكاته كمان، يعني هل يعني يفهم من الحديث أن الزكاة على الحلي دون أن تملك النصارى؟
الحديث الحقيقة ممكن أن يفسر وجهين. إن كان الخاتم لا يبلغ النصار فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة. الخاتم اللي رسول سأل أنه تخرجين زكاته ولا لا، إن كان ما بلغ النصار فمعنى ذلك أن الإخراج من الزكاة لأن الزكاة مطلقة غير مقيدة بالنسبة ولا بحولان الحول، وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه؟ واضح. وبلوغ الخاتم النصاب له صورتان: صورة تتعلق به، صورة تتعلق بغيره. به أن يكون خاتم ضخم وازن، هذا بعيد من حيث الواقع. الصورة الثانية وهي الأكثر أنه بيكون عند مالك الخاتم هذا في عنده دنانير، يعني قد لا تبلغ النصاب إلا ما هذا الخاتم، فحينئذ بيخرج الزكاة عن المجموع بما فيه هذا الخاتم.
يعني نقول يعني على الأصل القاعدة الأصلية إذا ملك النصاب.
أي نعم.
وما لا يفهم منه،
لكن لا قلت له ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة.
نعم، من غير
تحديد.
من غير تحديد.
نعم. من غير تحديد نصاب، من غير تحديد نسبة الإخراج.
بس الشيخ كأنه طبعا بيقول الله أتؤدينا زكاة، يعني كأنه يعني مفهومها يعني إنه يعني زكاة معلومة.
مو شرط، لأن كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه.
شيخنا جزاكم الله خير. بالنسبة لبرضه في الذهب، بعد ما سمعنا الحديث التي أنت أوردتها في أداب الزفاف عن الذهب المحلق والنهي الذي جاء به، فإن شاء الله الحمد لله احنا تعاملنا وذهبنا وبعنا الذهب الأساور وما شابه ذلك للمحلق، فجبنا رشاد عثمان دنانير هذه، فتضع في كتان وإلها حلقات، هل إذا وصل لهون قدر لهون والباقي هون كتان كوك تاكله، هل
هون حلقات؟ المهم يكون الطوق أقل ذهب،
الطوق يكون أقل ذهب،
أقل ذهب بحيث لا يصح أن يقال طوق من ذهب،
معناته نطور الطوق لو كان في ذهب زيادة نطوقه بحيث أن يكون الطوق الكتان أكثر من الذهب العادي.
إيه لكن مش قضية الاحتياج، لأنه الطوق بيطول عادة ممكن يطول لهول ويجي عشرات الجنيهات، لكن الطوق عادة بيحط لهول
نعم
بالصدر
نعم.
فإذا حطت المرأة مثلا جنيه في الوسط اثنين حوالي والباقي كله كتان أو ماشي الحال، لكن الاحتيال تعرف الشريعة محرم، يعني يكون الإنسان غير متكلف،
يعني نقيس المسافة ونحاول نركز في هذا الموضوع حسب نقع في
الليل.
وايش كنت أسألك
ترى النقطة كان سألني شخص فقال واحد وجد معزتين
إيش
معزتين شاتين ها
وين وجد
لقاهم عن باب البيت ها، فسأل الناس سأل على ما حد تعرف عليهم راح باعهم وتصدق بالثمن هذا يحق له يعني عرفهم تقريبا أسبوع فقط
هذه ما تسمى نقاطها هذه تترك حتى تعود الدابة إلى أهلها وإلى دارها فقد فعل أما وقد فعل فحينئذ إن تبين صاحب المعزتين عليه التعويض هو والصدقة تتسجل له للاقط عليه هو يعوض اليوم شو بيسألني واحد إمام مسجد بده يربي أرانب في بيت المسجد
ساحة المسجد داخل ساحة المسجد
فهل يجوز له ذلك؟ قلت له في جواب في شيء من التفصيل خلاصته إن كانت الدار منفصلة عن المسجد فله ذلك أما إن كانت الدار من المسجد فليس له ذلك قال هو الظاهر له هدف أنه يربي قال والله الدار منفصلة عن المسجد قلت له طيب والمدخل منين من المسجد ولا قال من المسجد قلنا له ما بيوت
يكون رضا هذا الشيء
لا
نرضى هي فرانسية
وسائل إمام مسجد وأنا شعرت أنه هو اللي يعني عم يسأل، لكن محتمل يكون هو يعني شو إيه صعب عليه الجواب فأسأل.
لأنه المدخل مكون مدخل طار من هذا الشيء، لأنه طار ضمن الناس يعني.
إذا كان السفر تحت المسجد الآن في أحد المسجد السفر تحت المدخل لحاله الجامعة حتى ما كان عنده في البيت يعني.
الجواب سبق.
لا يجوز.
لا يجوز عشان تصل على المسجد.
يعني هو عشان
الرائحة الشيخ
يعني؟
لا مو بس الرائحة، افرض انه ما في رائحة، استعمال المسجد لما لم يبنى له.
يعني ما يقال انه هذه الاشياء يعني عادة الناس تعناها في البيوت او كذا، هذا بيت تابع للامام.
لا لا، فليكن بيت تابع الإمام مفصول. شو ضب
شو مسألة حول حقيقة المكلمة السائل مسألة عن حقيقة ليس عن حقيقة حقيقة سيدوح تقتل الولد والبنية يشع طريق
هذا
ما في هذا هذا مالي ملعب
الله وصلوا بعض الشباب السلفيين من بشاور وأفغان، وأحدهم يعني تم تكلموا إنسان نحو نصف ساعة عم يشفي في جملة ما تحدث به من الدكتور عبد الله عزام. يقول أن هذا الرجل بالظاهر أنه سلفي ونحن نشعر بأنه سلفي، هذا يحكي سلفي ومن جماعة مجاهدين في القسم اللي يقولوا أنه متجمع سلفي عليهم شيخ فاضل سلفي أو نسمى جميل أو جمال جمال مم. عبد الله عزام عايش طبعا مع الجمال الأحزاب المتكتلة في مقاتلة الروس المتعاونة مع سياف وغيره. يقول هذا الأخ بأنه هو يعني بيحمل علينا حملات شعوات جدا، ومن جملة ما بيقولون أنه على الرأس العقيدة السلفية بس تكتل سلفي ما فيه. قلت له من أثر الإخوانيين، فأول رجل قبل ما يصير سلفي كان أخواني والأخوان مؤمنين أنه لازم يكون تكتل تحت رايتهم مو حزبي مطلق تحت رايتهم. وصعب الإنسان إذا كان يعني عاش إخواني برا من الزمان وبعدين تبينت له دعوة سلفية دعوة الحق إنه ينقلب سلفيا عن كل أفكار حياته. فهذا الكلام اللي تسمعه منه أثر من آثار حزبيته القديمة. يقول هذا الأخ لو أنك أنت تكتب لي رسالي، لأنه دائما بذكرك بالخير هو أستاذنا وشيخنا ومتقينا دعوة سلفية. قلت له أما أني على أكسب فأنا الواقي مالي فاضي الكتاب، لكن قد يتحدث معي لأنه سبق اتصل معي الرجل أيضا تحدث معي حديثا طويلا، فإن بدأ الأول أن يتحدث قال لي فعلا نحن رقم أخذنا من عنده هذا يمكن معي رقمك أخذنا من عنده. قلت له إذا كان اتصال معي إن شاء الله يخي معه لما يجب يعني من أنه لا يتحزب لإخوانيته أو رواسب الإخوانية القديمة، لأنه بيكتب في مجلة الجهاد وبيبعث إياه الله يجزيه الخير.
هو عن طريق التلميذ
الجهاد؟ آه، هو بيكتب في مجلة الجهاد مقالات أكثرها مقدمات المجلات هذه، فبيشعر القارئ بأنه يشكو من جماعة الإخوان شكوى مرة.
هو يشكو؟
إيه نعم، لأنه ما تجاوبوا معه. هذول يعني كانوا ينادوا جهاد أسمى أمانينا.
كيف شفت؟
هذول الأخوان ينادوا في هتافاتهم والجهاد أسمى أمانينا، وطبعا جاهدوا في فلسطين في أول الأمر، قتلوا أن جماعات النصر والمشورية هنا
من
الأردن، والله أعلم بما فيه الحسين. يقول أن اللي بيحدثني في عندهم كذا مدارس وعندهم جامعتين بيدرسوا على الطريقة السلفية، ودعاني هو أنه أنا أحضر هناك، وقال لي يا شيخ بعد ما دعا طويلا أنه نحن الحمد لله تلقينا السلفية مكتبة من أشرطة منك وقرأنا في جبهة ما قرأنا في بعض الأشرطة أنك دعيت أكثر مرة للذهاب إلى باكستان من العلماء، فكان جوابك أنه أنا شو بعمل في باكستان، باكستان ملاني بعلماء الحديث. بيقول هذا الأخ فأعجبني انتباهه هذا، قال لي يا شيخ الحقيقة هذول العلماء علماء حديث لكن ما أني سلفيين. وأنا أعرف هذا جيدا عنهم لأنه لما كنت في المدينة أستاذ في الجامعة الإسلامية كنا نلتقي مع الشيخ بمناسبة مواسم الحج والعمرة.
ذكرتني
بحادثة
أنا
أقول لك بس هذا. إيه نعم، فصحيح بيحتجوا بالحديث ومذهب أهل الحديث، لكن ظاهرتان بينتان جدا. الظاهرة الأولى ما بيميزوا بين الحديث الصحيح والضعيف، والظاهرة الثانية ما في عندهم فقه في الحديث، يعني فهم وتوفيق بين الحديث. والظاهرة الثالثة والأخيرة ما في عنده المبدأ معرفة البدع الشرعية التي عناها الرسول أصحى أصحى أصحى. إيه. فبينطلع عليهم كثير من البدع باسم دخوله في النص العام، أشبه ببدعة وضع اليدين بعد الركوع كيف انطلت على بعض
يعني
فهم
السلف
يعني.
بعدين قد يغلب عليهم التعصب
المادي لنا
احمد.
اي نعم.
كان درسنا في السنه الاولى
لدى
الحديث الشيخ عبد القادر السني.
اي نعم. حلو
الله.
كيف؟
هذا مسكين يعني هو عنده علم لنفسه يعني كبحث وكقراءة يقرأ وعنده مكتبة ضخمة ولكن لأجل لغته يستعن بفهمه يعني جلس يمكن أربع محاضرات وهو يفهمنا التحويل في السنة احنا فهمنا لكن مش منه مش 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 منه احنا ندرس مع بعض مثل الشيخ ربيع بن هذا وكذا لكن هو مصطع لدرجة انه جاب لما عجز انتخب طالب من الباكستانيين قال تعال اشرح في الباكستاني للطلاب ثم اشرح لهم في العرب هو فاهم تماما لكن احنا فهمنا لكن مش منه لأنه ضاق حديث الشيخ الله يحفظه انه يعني عندهم علم في الحديث نعم لكن المسلفين كان يعني يذكر الشيخ ناصر يقول الشيخ إذا الله خير خيركنا وكذا لكن ما ينبغي له في كتاب عدم سماع الأموات أنا أول من أطلع عليه ثم يقول أشكر العباد أنا أول من أطلع عليه كيف أشكر العباد الشيخ عبد الحسن العباد يقول كتاب سماع الأموات هذا الآيات البينات يقول هذا الشيخ ما كان يعرف ولا يسمع عنه ولا كذا أنا أول من عثرت عليه في الجامعة الإسلامية وكذا ثم أرسلت نسخة منه للشيخ ناصر وأطلعت عليه وكذا فلما طلع كتاب الشيخ اللي هو الآيات المبينة ذكر في المقدمة أنه أشكر الجامعة الإسلامية وكذا على عنايتها وذكر الشيخ عبد العزيز عبد المحسن العباد وما ذكر لي شيء أبدا ولا ذكر لي شيء هذا ما يجوز هذا الكلام
لا ما أذكر هذا.
لا ما يعني هذا بعد حالة الحرب مباشر يعني.
هو أولاً أنا جاني نسخ من بغداد. بعدين وجدت النسخة في المكتبة الجامعة الإسلامية. أما الآن التفصيل هذا ما بذكره ما بذكر يعني. لا بنكره ولا بقره يعني. لكن أنا أعرف يقيناً إنه دفعني. لتعليق على هذا الكتاب ووضع هذه المقدمة التي أصبحت في نفسها كتابا ليست هي نسخة الجامعة الإسلامية وإنما جتني صورة من بغداد هنا أنكر هذا هذه قضية ما لها علاقة بالعلم يجوز يكون هو محق فيما يقول وأنا مشيت أنه هنا
يعني هو لما كان يتكلم هذا كان يعني يحترق
يقول للشيخ ذلك اليوم واليوم رحنا على باكستان وضع عبد الله كمان هيك اسبوع زمان هنا في اول كان اول دعوه سلفيه هناك فقال صحتي ما بتساعدش لكن تروح يا شيخ ترجع وانا وعبد الله بنضل هناك بروح نخش على شو اسمه على افغان وبنصير نجاهد هناك ننشر الدعوه السلفيه ها
بدنا نبشرنا
بدك فيكم عبد الله ومحمد وين رحتيهم وين بشرتوا هناك
هو
من المركز
يعني من المشايخ المختصين في الحديث ظاهر انه لا يكاد يعني يكون سلفي مثل الشيخ رجل يعني كسلفية وكعلم في السنة وفي الحديث يعني
بارك ما فيك
الشيخ ربيع من صفات المكان لما يشعر انه في طلبة خاصة من الأعاجم يعني يسمع عن العقيدة الأشعرية ويجادل فيها كان يتكلم ويشرح وهو يرتجف يعني يخاف أن هذا ينزل يا أخوما ويأخذهم على جنب وكذا كان يدرس يدخل بين الأساس المصريين يعني الشيخ ود كتاب خبر الأحاد وكذا والله وكان ما يحب يجلس معه هو يلاحقه يعني كان يعني لما يسمع فلان قال كذا ويقول الله يبيك يعني لا تغضب الله عز وجل قال انا اتكلم مسلم انت اسمع فكان يحترق ويدعوهم على بيته ويعشيه وكذا عشان يفهمهم الله يجزيه خير بعدين حتى اتذكر مره انه دعانا ودعا ناس عشان يفهمهم فبعضهم بعد ما اكل فاكهه وكذا قال اعطيني ما يشاء قال انت نص ساعه دنيا اظلم حتى تسري فأت الفاكهة في جسمك وعن يشرب نزيمة بس انتظر نفسها شوف كيف حرصوا على التلاميذ
الله يذكره لما العمل أرسل ابنه ودعانا في المدينة في الحفل هذا المكان اللي سووا فيه أماكن أفراح
قال له معاذ الأخ عزت من تلامذة الشيخ يا يضمني وانبسط وسألني على الشيخ وعلى صحة الشيخ وكيف حاله تمام وطيب هل تنين تأتي مع معاذ مشان الفرح وهناك أجل ناس ما شاء الله ويضمهم ويرحب فيهم ويأسلم مثال حلو سبحان الله يعني فعلا ما شاء الله
درسنا في الكلية ودرسنا في الحرم قدم سيدنا مسلم قرأناها عليه يعني
يخبر
عنه ليش ما هي الشيخ عبد الشيخ كان درس
في الأسوأ يجامع كان هي أبو الشيخ كان تعمل الشيخ كيف أقول في الأولاد في مكة في الأولاد في المدينة هو ما كشفت المرتحية فلما أقول من المدينة
في شيخنا
اسمه ليان 11:30 يا الله سبحانك الله
واحنا كمان
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وعافنا واعف عنا سبحانك اللهم ربنا وتقبل منا
توجد الآن في الساحة الإسلامية عشرات من الجماعات وكلها يعني تزعم أنها سترجع خلافة الإسلامية فيعني ماذا على المسلم أن يعمل الصالحات ويؤمن بالله عز وجل كما نصح الوعد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني وكيف تظهر خلافة بعدما نلتزم من قرآن الله سبحانه وتعالى هل مثلا تكون هناك يعني فئة معينة من الناس يستشارون ثم يؤمنون أحدا
الإمارة العامة هي الخلافة والخلافة لا تقبل التجزئة فإذا كان مقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولا فهما صحيحا ثم العمل به هذا لنا من تعدد الأمراء بشرط واحد أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء وإلا فيكون الأمر من فرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام من طائفة من الناس هذا في اعتقادي أنه محتاج أمور ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ولم يبايع من عامة المسلمين وإنما من طائفة حزبيين وفي هذه الحالة حينما تتكاثر الجماعات والأحزاب فلا ينبغي المسلم أن يتحزب لطائفة منها دون أخرى لأن هذا التحزب هو عين التفرق المنهي عنه وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على طائفة أخرى السلام عليكم السلام عليكم
حركة الصلاة الدعائية يعني يدعو المأموم إلى أن ينتهي من دعائه أن يستمر حتى يقوم الإمام
حتى
الإمام يقوم للركعة الثالثة حتى ينتهي